الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فما زلنا في هذا البرنامج المبارك صباح المؤمنين مع فضل طلب العلم، مع فضل طلب العلم، ودي طبعا يعني هي دي الحلقة الثانية في فضل طلب العلم. وأنا ذكرت أن فضل طلب العلم أو فضائل طلب العلم إحنا هنذكرها كمقدمة لي يعني ما أردنا يعني في هذه السلسلة، وهي فقه العبادات أو فقه الطهارة ابتداء. قلنا إحنا نتكلم عن فقه الطهارة، وذكرنا ان العلم بينقسم الى قسمين، حاجه اسمها يعني علم فردي او علم وعلم كفائي. قلنا ان العلم الفردي اللي هو لا يسع اي مسلم ان يجهله، يعني في من العلوم في الشرع لا يسع اي مسلم ان يجهل هذا العلم، بل يجب عليه ان يتعلم هذا العلم. قلنا من ضمن هذه العلوم كيف تصح العباده وكيف تبطل العباده. يعني احنا قلنا سبحانه ان اعظم ثمره بيرجوها العبد من الله تبارك وتعالى من العمل أو من القربة التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى أن يتقبل الله عز وجل. وذكرنا أن يعني هذه الثمرة لأن الله عز وجل إذا قبل من العبد عمله أدخله الجنة. طبعا ذكرنا حديث الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر رجلا من مؤمني بني إسرائيل أنه مر بطريق فوجد حجرا، وفي رواية وجد يعني جزعا أو غصنا من شجر، فقال والله لأنحين هذا الحجر عن المسلمين حتى لا يؤذيهم. شوف عمل صغير جدا، لكن لما ربنا عز وجل قبله وتقبله قبول يعني بقبول حسن سبحانه وتعالى عز وجل، ماذا كانت العقبة أو ماذا كانت الثمرة؟ فشكر الله عز وجل له ذلك وغفر له وأدخله الجنة. يبقى الثمرة التي يرجوها الإنسان من العمل الصالح هي أن يتقبل الله عز وجل عمله، هي أن يتقبل الله عز وجل عمله، لأنه لو قبل عمله لأدخله الجنة، ولو دخل الجنة لحصل يعني ما فيها من النعيم المقيم، وما هو أكبر من ذلك وهو النظر إلى وجه الله الكريم، ودي أعظم لذة يحصلها أهل الإيمان في جنة الله تبارك وتعالى. طيب، يبقى دلوقتي العمل عشان يبقى متقبل لازم على الأقل بعرف يعني الصلاة دي كيف تصح الصلاة، كيف تبطل الصلاة. احنا قلنا ان ده هو ده يعني العلم الفردي، او هو ده الفرد عين في طلب العلم. اما الفرد الكفائي قلنا ان فرد الكفاية هو اذا علمه البعض سقط عن الايه، عن الجميع، اذا علمه البعض سقط عن الباقي يعني. فده بقى تفاصيل العلوم والأدلة وكيفية الاستنباط والكلام ده كله، ده طبعا يعني دي وظيفة يعني ايه العلماء والدعاء وطلبة العلم وكذا، ده لا يلزم كل احد طبعا، يعني جميع الناس لا اعمارهم ولا اوقاتهم ولا يعني ولا الاذهان حتى تتسع لهذا التفصيل. ولكن سبحان الله يعني انا القدر اللي انا بتكلم فيه اللي احنا ذكرناه، ان دلوقتي الانسان اذا وجبت عليه الصلاة، إذا وجب عليه الصلاة وجب عليه أن يتكلم، وجب عليه أن يتعلم كيف تصح الصلاة، إيه هي شروط الصلاة، إيه هي أركان الصلاة، إيه هي واجبات الصلاة، حتى على يعني رؤوس مسائل على يعني على سبيل الإجمال. أما التفاصيل فطبعا أن دي وظيفة يعني إيه العلماء والدعاء وطلبة العلم وكذا، لكن على الأقل سبحانه يعني أنت تصلي فتريد أن يتقبل الله عز وجل منك، لأن كما ذكرت أن أعظم ثمرة يرجوها الإنسان أن يتقبل الله عز وجل منه، لأنه لو قبل منه سبحانه وتعالى لأدخله الجنة، ولو دخل الجنة لحصل ما فيها من النعيم المقيم، وما هو أكبر من ذلك وأعظم، وهو يعني لذة النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى وعز وجل. فيبقى المسألة كده، وزي يعني ذكرنا كلام عمر بن الخطاب عندما كان يقول من لم يفقه البيع فلا يبيع في سوقنا، شاء أم أبى أكل الربا. فيبقى المسألة يعني على الأقل رؤوس مسائل إيه، يعني إنسان دلوقتي معاه مال وعايز يتاجر أو أراد أن يتاجر بماله أو بمال الناس أو كذا زي ما يعني كما يحدث في الواقع، فعليه أن يتعلم إيه هي البيوع الصحيحة وما هي البيوع الفاسدة، إيه هي البيوع الصحيحة، ده واجب عليه أن يتعلم هذا الأمر. طبعا كما ذكرت ليس على سبيل التفصيل ولكن على سبيل الإجمال، يعني تبقى رؤوس مسائل يعني كيف تصح هذه المعاملات، كيف يصح البيع، ما هي مفسدات البيع وكذا. طيب إنسان واجب عليه الصلاة، يبقى على الأقل يبقى عارف إيه هي شروط الصلاة، إيه واجبات الصلاة، إيه أركان الصلاة. كذلك واجب عليه الصيام. إنسان أراد أن يتزوج فلابد أن يعلم ما هي شروط يعني شروط صحة الزواج وأركانه وواجباته وكذا. كما ذكرنا في الحلقة الماضية إن بعض الناس يعني يقصر في هذا الأمر، ثم يعني زي ما يعني ما هو منتشر ومعروف ثالث الزواج العرفي، يتزوج بدون ولي وكذا، وبعد كده تحصل مشاكل، وبعد كده يقول والله أنا ما كنتش عارف، أنا كنت كذا. لا سبحان الله، أقبلت على الزواج، عليك أن تفزع إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وفوق كل ذي علم عليم. فالإنسان يفزع إلى أهل العلم في كل يعني في كل مسألة وفي كل أمر يعني أراده، يفزع إلى أهل العلم. فخلاص عايز أبيع واشتري، بعرف إيه هو البيوع الصحيحة، إيه هي البيوع الفاسد. عايز أتزوج، يبقى أعرف يعني إيه هي شروط الزواج، أركان الزواج أو كذا. يعني خلاص وجب علي الصلاة، يبقى أعرف الأمور يعني ما تصح به الصلاة وما تبطل به الصلاة. وجب علي الصيام، يبقى نفس الأمر، وكذلك في كل الإيه، في كل العبادات. فالمسألة سبحان الله، أنا ذكرت يعني في الحلقة أيضا الماضية إن الشرع ما ترك بابا فيه خير للإنسان إلا وأباحه، وما ترك بابا فيه شر للإنسان إلا وأغلقه. فذكرنا قصة الرجل هو عمل المشروع الكبير، وبعد كده يعني دخل بطريقة معينة أو في معاملة معينة، فالمهم أنه اكتسب يعني شيئا من المال، وجب عليه بعد ذلك شرعا أن يتنزه منه، لأنه كان بطريقة يعني غير صحيحة أو كذا. في حين أن في طريقة أصلا يحصل بها نفس المال الذي حصله بطريقة حلال. طب المشكلة كانت في المشكلة أنه لما أقدم على هذا المشروع أو على هذا العمل لم يفزع إلى أهل العلم ولم يسأل أهل العلم، فكانت العاقبة أنه وجب عليه أن يتنزه من هذا المال. فالإنسان عليه أن يعني أن يتدبر هذا الأمر. قلنا أن طلب العلم فريضة على كل مسلم وكل بحسبه، يعني قلنا أن التفاصيل وكيفية الاستنباط وجمع الأدلة وكذا دي طريقة أو النظر في يعني سياقات الأدلة إذا كانت متسلسلة اللي هي طرق الاستنباط المعروفة، ده يعني دي وظيفة العلماء والدعاء وطلبة العلم وكذا. لكن مسألة يعني رؤوس المسائل بقى، كيف تصح هذه المعاملة، كيف تبطل، كيف يصح هذه العبادة، كيف تبطل، هذه يجب على كل إنسان إذا لزمه أمر معين أو عبادة معينة أن يتعلم ما تصح به هذه العبادة وما تبطل به هذه العبادة، ما تصح به هذه المعاملة وما تبطل به هذه المعاملة. وقلنا أننا نذكر إن شاء الله يعني غالبا إن شاء الله من الحلقة القادمة سنبدأ في أحكام الطهارة، ولكن تكلمت عن يعني فضائل طلب العلم ابتداء حتى تكون يعني حتى يكون هذا الأمر يعني محفزا ل يعني الإقبال على طلب العلم والحرص على طلب العلم. فقلنا أن ابن القيم ذكر يعني فضائل كثيرة جدا في مفتاح دار السعادة، يعني يمكن تعدي 140 يعني فائدة في فضائل أو في فوائد طلب العلم. وأن هو عقد مناظرة بين العلم والمال أيهما أفضل، وانتصر للعلم من يعني من أوجه كثيرة جدا. وأن سبحان أن منها أن الإنسان يحرص ماله، الإنسان هو اللي بيحرص ماله، الإنسان عنده مال دائما يفكر. يعني بعض الناس كان بيقول لي يعني بعض الناس اللي هم التجار كبار وكذا يقول سبحان الله أنا بنام أحلم بالشغل، يعني حتى في حال النوم اللي هو يعني جعله الله عز وجل سكنا، فهو بينام يحلم بالشغل، مين ودى ايه ومين جاب ايه وهيعمل ايه وهيشتري ايه وهيودي ايه وكذا. فسبحان الله يعني مشقة في اليقظة ومشقة في الايه في النوم. فالماء الانسان يحرص ماله، اما العلم فالعلم هو الذي يحرص الانسان، يجعل له بصيرة ويجعل له يعني من الفرقان ما يستضيء يعني او من الضياء ما يستضيء به ليعرف الحق من الباطل، الغي من الرشاد، ما ينفعه ويضره في الدنيا والاخره، ما ينفعه ويضره في الدنيا والاخره. فالانسان يحصل هذا الامر حتى يعني يستضيء بنور العلم، وحتى يعني يكون العلم يعني حافظا له من الوقوع في الزلل ومن ان يعني تلتبس عليه الشبهات، لا سيما ونحن في هذا الزمن يعني الشبهات يعني كثيره، حتى في يعني ليست في يعني الأحكام فقط، ولكن حتى يعني في أصول العقائد وكذا. فالإنسان يحصل هذا الأمر. قلت سبحان الإنسان لما يحصل طلب العلم، لما يستمع إلى محاضرة في المسجد، إلى محاضرة في الفضائيات، أو يقرأ يعني كتابا أو كذا، عليه أن يستحضر هذه النية. وذكرنا سبحان الله أن يعني رب عمل صغير عظمته النية. طب كيف لو كان العمل يعني كبيرا؟ إذا كان لو عمل صغير وإنسان استحضر فيه نية واستحضر فيه الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فهذا العمل الصغير بهذه النية العظيمة يعظمه الله سبحانه وتعالى وعز وجل. زي ما شفنا في حديث الصحيحين، هذا الرجل سبحان الله نحى الحجر، ولكن هذا الرجل عظمت نيته فعظم الجزاء والثواب، فرب عمل صغير عظمته النية. طب كيف لو كان هذا يعني العمل من الأعمال الكبار وهو طلب العلم يعني معرفة الحلال والحرام وكذا؟ فالإنسان عليه أن يستحضر هذه المعاني وهذه النية حتى يوفق. وزي ما قلنا سبحانه قول الله تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كما قال يعني أهل التفسير: هل من طالب علم فيعان عليه. طيب عايز تعان على طلب العلم وعايز الأمور تيسر لك، فلابد من استحضار النية الصالحة، لابد من استحضار النية الصالحة حتى يعني ييسر الله عز وجل لك هذا العلم. وقلنا سبحانه ان الانسان لا يطلب العلم حتى يعني ايه ليجاري العلماء او ليماري السفهاء وكذا، ولكن يرجو بهذا العلم وجه الله تبارك وتعالى. شوف الانسان يعني اغض عالما او متعلما ولا تكن السلسة فتهلك. يبقى الانسان اما ان يكون عالما يتعلم ويعلم الناس، أو أن يكون متعلما يتعلم من أهل العلم، ولا يكون يعني السلسة أن يكون جاهلا، لأن الجاهل يعني يضل نفسه ويضل غيره، الجاهل يضل نفسه ويضل غيره. ولذلك ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء. يعني مش هيبقى في عالم ينام فيستيقظ يلاقي العلم يعني قد راح من صدره أو ذهب من صدره، ولكن يقبضه بقبض العلماء. العلماء هم اللي معهم مفاتح العلم، ما هي الكتب موجودة، لكن اللي معهم مفاتح العلم والقواعد الكلية لضبط العلوم الشرعية ولضبط المسائل هم أهل العلم. فسبحان الإنسان يعني يغدو عالما أو متعلما من أهل العلم طبعا ولا يكون السلسة فيهلك. فالإنسان عليه أن يحرص على هذا الأمر، وأن الإنسان يحرص على طلب العلم حتى لا تندسر الشريعة. أول حاجة يطلب العلم على سبيل النجاة، أول حاجة يطلب العلم على سبيل النجاة. شوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما ذكر يعني مسألة افتراق الأمم وبين يعني الفرقة الناجية هي التي ما كانت يعني ما هي التي تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام، فقال ما يعني ما أنا عليه وأصحابي صلى الله عليه وآله وسلم. ويشهد لهذا المعنى قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول، يعني يخالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، شوف، ويتبع غير سبيل المؤمنين. ويتبع غير سبيل المؤمنين، طب الإنسان هيتبع سبيل المؤمنين ازاي اللي هم يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام الذين تعلموا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلموا الدنيا، ويتبع غير سبيل المؤمنين. شوف العاقبة هتكون ايه لو الإنسان لم يحرص على طلب العلم وعلى معرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، طب ايه هي العاقبة؟ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. هذا الرجل ضل يعني ضل الطريق، لأن الطريق إلى الله تبارك وتعالى يعني هو طريق واحد، وهو طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو معنى، وده معنى وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن محمد رسول الله، يعني لا أعبد الله تبارك وتعالى إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى وعز وجل أغلق الأبواب جميعا إليه إلا باب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالحق طريقه واحد. قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الصراط المستقيم واحد، هو طريق واحد إلى الله تبارك وتعالى، وهو عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا أنه ده معنى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الشهادة عكس الغيب، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. فتخيل النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بأمر، هل يستطيع الإنسان أو هل يحق للإنسان أن يترك كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكلام أحد كائنا من كان؟ لا ينبغي أبدا. شوف وأشهد، يعني قلنا الشهادة عكس الغيب، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وكأنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. فاحترام سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم
كاحترامه حيا، وهو يعني لأن ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يبلغ عن الله تبارك وتعالى، فهو رسول الله أرسله الله عز وجل لبيان شرعه، كما قال عز وجل في سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل. فأعظم وظيفة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين شرع الله تبارك وتعالى، وأن يبين أمر الله عز وجل، وأن يبين مراد الله تبارك وتعالى. فاحترام السنة كاحترام النبي صلى الله عليه وسلم هو بين أظهرنا، وأشهد أن محمد رسول الله يعني كأن الإسلام بين أظهرنا، ولا أعبد الله تبارك وتعالى إلا عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقلنا أنه هو ده معنى وأشهد أن محمدا رسول الله. فالإنسان دلوقتي طبعا عايز يتبع طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ده صراط واحد. شوف: ولا تتبع السبل، في سبل بقى يعني الضلال والغي وكذا جمعها، لأنها طرق كثيرة جدا ومتشعبة. لكن سبحان الله، شوف: وأن هذا صراطي مستقيما، صراط واحد. ف تريد أن تصل إلى الله تبارك وتعالى كما قال ابن مسعود، وأن هذا الصراط المستقيم، قال: الصراط المستقيم تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأيدينا، يعني أوله بأيدينا وآخره عند الله تبارك وتعالى. هو ده الصراط المستقيم، طريق واحد إلى الله تبارك وتعالى، وهو عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعن طريق الصحابة الكرام الذين فهموا دين الله تبارك وتعالى واختارهم الله عز وجل. وإلا يبقى سبحانه، يبقى الله تبارك وتعالى يعني لم يحسن الاختيار لهؤلاء الصحابة، وحاشاه سبحانه وتعالى وعز وجل، بل هو علام الغيوب، يعلم السر وأخفى. شوف: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فمش أي حد يؤتى الرسالة، يؤتى النبوة. وكذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش يصلح أن أي حد يبقى من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل اختارهم الله عز وجل وصنعهم الله عز وجل على عينه سبحانه وتعالى وعز وجل. ولذلك الآية دي سبحان الله، الآية يمكن 115 سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. شوف: ويتبع غير سبيل المؤمنين، يبقى لا يجوز بحال أن يتبع الإنسان غير سبيل المؤمنين طبعا. ويدخل في هذا الكلام يعني دخولا أوليا الصحابة الكرام، هم أسبقوا بالإيمان، وهم يعني صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طب اللي يتبع غير سبيل المؤمنين ايه هي العاقبة؟ كما ذكرنا: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. يبقى الانسان يطلب العلم على سبيل النجاة. طب انا هو طريق النجاة كده، يعني النبي طريق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. وطبعا ذكرت الكلام ده مراما يعني، واؤكده ان يعني الكثير من الناس الذين يطعنون في دين الله تبارك وتعالى ويبغضون دين الله تبارك وتعالى، شوف سبحان الله، تعرف انهم في لحن القول، يعني هذا يظهر من كلامهم، البغض لدين الله تبارك وتعالى، والبغض لما هو يعني لكل مظهر من مظاهر الإسلام. فشوف سبحان الله العظيم، تجد أن هؤلاء لما يعني إنسان يعني يتكلم عن مسألة أن الصراط المستقيم هو متابعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومتابعة الصحابة الكرام وكذا وكذا، فيقول شوف سبحان يعني هؤلاء الناس هم أعداء العلم، أعداء التقدم، أعداء الكذا، طبعا ولا في علم ولا في كذا. ولكن سبحان الله، أنا ذكرت يعني مرانا أن الشرع وأن الإسلام دعا إلى العلم وحس عليه ودعا إلى عمارة الأرض. وذكرت هذا الكلام من سبحان أن ما فيش خصومة، ليست هناك خصومة أبدا بين العلم وبين الدين، دين الإسلام يعني، وليست هناك خصومة بين المال وبين الدين، وليست هناك خصومة بين يعني عمارة الأرض وبين الدين، بل الشرع هو الذي أمر بذلك بعمارة الأرض، وجمع الإنسان يجمع المال ليحفظ ما واجب، يحفظ أولاده ويعني ويعف نفسه وكذا. فالإنسان عليه أن يستحضر هذه المعاني. ولكن هؤلاء يعني هذا الكلام لا يتكلم به إلا مبغض لدين الله تبارك وتعالى، يقول بس متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام ده عايزين يرجعوا الورا، ده ناس متخلفين عايزين يرجعوا الورا لإيه؟ للخيام والجمال وكذا. طبعا هذا الكلام لا يقول به عاقل، بل يتكلم به كل مبغض لدين الله تبارك وتعالى. لكن احنا بنقول مسألة متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل صغير وكبير، ومتابعة الصحابة الكرام، لأن هو ده اللي هيترتب عليه العقاب. ومن يشاقق الرسول يعني يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، طب العاقبه ايه؟ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير، هي دي العاقبة. طيب مسألة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، هل الكلام ده في يعني حتى في أمور الطائرات يعني الطائرات والسيارات والبيوت والعمارات وكذا؟ هذا لم يتكلم به أحد، هذا لم يتكلم به أحد من أهل العلم أو ممن ينسب إلى العلم، بل هذا الكلام هو في التقرب إلى الله تبارك وتعالى. إن أمور الدين ليست مجالا للاختراع، ما فيهاش مجال للاختراع، ولكن الأصل فيها الاتباع، الأصل فيها الاتباع وليست مجالا للاختراع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مالك بن الحويرث عند البخاري وغيره، عندما يعني بين الصلاة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى الأصل في العبادات الاتباع وليس الابتداع، ما فيهاش مجال للاختراع. وكذلك في حديث يعني مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه، عندما بين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مناسك الحج فقال صلى الله عليه وآله وسلم لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. فيبقى الأصل في أمور العبادات هو الاتباع، ولا يعني وإيه ولا مجال للابتداع أبدا. وزي قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فقد إيه كفيتم، يعني في شرع الله تبارك وتعالى كفاية. الكلام ده كله يعني ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كل هذا الكلام فيما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. لكن في أمور الدنيا افعل فيها ما تشاء، كل ما يصلح الإنسان فهذا يعني قد حس الشرع عليه ولا مانع منه أبدا. لا أحد يتكلم على الجمال ولا الخيام ولا الكلام ده كله، هذا الكلام لا يستقيم أبدا. بل قال الله تبارك وتعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. قال أهل التفسير واستعمركم فيها، هذا طلب من الله تبارك وتعالى لعمارة الأرض، أهو الشرع هو يدعو لعمارة الأرض. وكذلك سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم كان يدعو بصلاح الدين وبصلاح الدنيا، فسبحان الدنيا أيضا هي مزرعة إلى الآخرة وهي سبيل تحصيل الخير إلى الآخرة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى شوف المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن إيه هو يعني المقصد الأعلى والأهم والأكمل؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فيبقى هو الأعظم والأكمل هو الحرص على الأخرة، وتبقى الدنيا وسيلة إلى الأخرة. لكن عمارة الأرض وكل ما ينفع الإنسان من علم أو يعني عمارة الأرض، فهذا يعني لا ينهى الشرع، ما فيش خصومة بين الدين وبين العلم أبدا، بل هذه الخصومة بين الدين وبين العلم كانت في الديانات الأخرى كما هو معلوم، كانت في الديانات الأخرى. ولذلك انقلبوا على يعني على العلماء وكذا كما هو مشهور ومعروف. لكن الإسلام يعني سبحان لذلك سبحان كل الاكتشافات العلمية الحديثة كلها تجدها في يعني في يعني توافق كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فما فيش خصومة بين الدين وبين العلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي. طب ديني بس؟ لا، ديني ودنياي، وأصلح لي يعني دنياي التي فيها معاشي. فما فيش خصومة كما يعني ذكرت، ولكن سبحان هذا الكلام منصب على أمور العبادات وما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، على أمور العبادات وما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. فيبقى الإنسان يعني يحرص على طلب العلم حتى يكون على سبيل النجاة، حتى يكون على سبيل النجاة. طيب في هذه المسألة تحديدا، وعشان مسألة النقاب المصارة بعيدا عن مسألة الترجيح بين الوجوب والاستحباب، يعني هي كلام أهل العلم دائر بين الوجوب وبين الاستحباب. احنا لسه بنقول سبحان الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. ففي هنا مسألة أصولية تنفع في هذا الباب وهي من الأهمية بمكان. ايه هي المسألة الأصولية ديت؟ المسألة الأصولية دي يعني كما يقول أهل العلم، طبعا مسائل الإجماع لا يجوز لأحد أبدا بحال من الأحوال أن يخالفها أبدا لهذه الآية كما استدل بذلك الشافعي ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. طيب ده لما يكون الإجماع على مسألة معينة فلا يجوز أبدا أن يخالف يعني أي أحد هذا الإجماع كائنا من كان. طيب المسألة ديت أيضا متفرعة على هذه على مسألة الإجماع، متفرعة على مسألة الإجماع لما يكون في قول واحد في المسألة. طيب دلوقتي أهل العلم في مسألة النقاب على قولين، أهل العلم في مسألة النقاب على قولين، فكلامهم دائر يعني بين الوجوب والاستحباب، فريق قال الوجوب وفريق قال الإيه الاستحباب. وحتى اللي قالوا بالاستحباب سبحان الله يعني زوجاتهم وبناتهم لا شك أنهن يعني منتقبات، ولكن سبحان الله يعني أهل العلم لهمش مصلحة في المسائل الشرعية، وينبغي على كل مسلم أن يستحضر هذا المعنى إن إحنا ما يبقاش لنا مصلحة في المسائل الشرعية. المصلحة التي تكون لنا في المسائل الشرعية هي تحصيل يعني أمر الله تبارك وتعالى، وتحصيل رضا الله تبارك وتعالى، وتحصيل القبول عند الله تبارك وتعالى. لكن إنسان في المسائل الشرعية عليه أن يتجرد، والله سبحانه الأدلة اقتضت، قالت الأدلة يعني قالت إن المسألة هذه المسألة حلال يبقى سمعنا وأطعنا، هذه المسألة حرام يبقى سمعنا وأطعنا، هذه المسألة واجبة سمعنا وأطعنا، هذه المسألة محرمة سمعنا وأطعنا. فالإنسان عليه أن يعود نفسه هذا الأمر إن ما يبقاش لي مصلحة في الإيه. ولذلك العلماء بيقولوا إيه، بيقولوا استدل ثم اعتقد، يعني شوف مقتضى الأدلة الأول بيقول إيه. والله قال الوجوب سمعنا وأطعنا، قال الاستحباب سمعنا وأطعنا، قال التحريم سمعنا وأطعنا، قال الكراهة سمعنا وأطعنا، قال الإباحة اللي هي الأحكام التكليفية الإيه الخمسة المعروفة. فالإنسان يستدل، شوف الأول أدلة بتقول إيه، يتجرد، لكن لا يعني لا تعتقد ثم تستدل. ما يجيش إنسان ياخد قول وبعد كده ينظر في الأدلة، بعد كده هيلوي يعني عنق النصوص، وبعد كده يبتدي يطوع هذه النصوص لما ذهب إليه أو لما أراد. لا، إحنا ملناش مصلحة في الشرع، والله المسألة دي واجبة سمعنا وأطعنا، حرام سمعنا وأطعنا، إحنا عبيد عند الملك سبحانه وتعالى وعز وجل، ويجب على العبد أن يطيع أمر سيده سبحانه وتعالى وعز وجل. فإنسان عليه دائما وأبدا أن يستحضر هذا المعنى، إن أنا ماليش مصلحة في الشرع غير إن أنا أحصل القبول، ويعني أوافق يعني أمر الله تبارك وتعالى حتى أحصل القبول عند الله تبارك وتعالى، حتى أحصل القبول عند الله تبارك وتعالى، وما يبقاش لي أي مصلحة في هذا الأمر. والله الأدلة اقتضت الوجوب سمعنا وطعنا، التحريم سمعنا وطعنا، كيفما كانت سمعنا وطعنا، أنا عبد عند الملك سبحانه وتعالى، يعني إذا اقتضت الأدلة أي أمر فسمعنا وطعنا. فالإنسان يستحضر هذا المعنى. طيب المسألة أنا أقول لها متفرعة على مسألة الإجماع، العلماء ذكروا أهل الأصول، أهل يعني أصول فقه، وأصول فقه ده يعني سبحان الله يعني كما يسميه العلماء أن ده فسطاط العلم، أن العلم بيرتكز على أصول فقه، لأن هي دي أدوات الاستنباط، هي دي عدة الشغل بتاعة الفقيه التي يستطيع بها أن يستنبط يعني الأحكام الشرعية. فالعلماء ذكروا في الأصول، طيب إذا كان الأئمة والعلماء على قولين في المسألة، أو على ثلاثة أقوال في المسألة، أو أربعة أقوال في المسألة، يعني على قولين أو على ثلاثة أو على أربعة، طيب هل يجوز، هي دي المسألة ودي أنا ذكرتها عشان مسألة النقاب، هل يجوز لأي أحد كائنا من كان أن يحدث قولا جديدا؟ يعني مسألة فيها قولين فيها ثلاثة أقوال، فيها أربع أقوال، هل ينفع بعد كده أن يجي حد يحدث فيها قولا جديدا، يعني يجيب قول جديد في المسألة؟ طبعا المسألة فيها خلاف بين أهل الأصول، لكن الراجح والظاهر أنه لا يجوز أن يحدث فيها الإنسان قولا جديدا. يعني المسألة فيها قولين، ما ينفعش أجيب قول ثالث. النقاب مثلا، الوجوب والاستحباب، كلام أهل العلم يدور بين الوجوب والاستحباب، هل ينفع أن أنا أجيب قول ثالث أقول ده عادة ده بدعة ده محرم ده كذا؟ هذا الكلام لا يجوز، هذا الكلام لا يجوز. طب ليه الكلام ده لا يجوز؟ الله تبارك وتعالى قد عصم هذه الأمة من الوقوع في الزلل، يعني حال الاجتماع، فهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة أبدا، أو لا يضيع الحق عنها أبدا في أي وقت من الأوقات. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ده حديث متواتر يعني ورد عن جماعة من الصحابة وفي الصحيحين وكذا، فلا تزال طائفة من أمتي، والطائفة قد تطلق على الواحد، يبقى لا يخلو زمان أبدا من قائل بالحق، لا يخلو زمان أبدا من قائل بالحق. طيب فدلوقتي إذا كان في قولين وجي واحد دلوقتي بعد يعني بعد أزمان قال لا ده في قول، ده يعني أنا هقول بقول ثالث، يعني أنا عايز بس يعني المسألة إن شاء الله سهلة بس ياريت نركز فيه المسألة، بقول عشان مسألة النقاب، يعني هذه المسألة الأصولية يعني من الأهمية بمكان في هذا المقام. لو كان المسألة فيها قولين أو فيها ثلاثة أقوال فيها أربع أقوال، ينفع واحد يجي في العصور المتأخرة ديت ويحدث فيها قولا جديدا؟ يعني مسألة فيها قولين هو يجيب قول ثالث، فيها ثلاثة أقوال يجيب قول رابع، يجيب قول خامس، هذا الكلام يجوز أو لا يجوز، قلت لي فيها يعني للأمانة العلمية فيها خلاف بين الأصوليين، لكن الراجح والظاهر، الراجح والظاهر أنه لا يجوز له أن يحدث قولا جديدا. يعني نقاب واجب ومستحب، منفعش أقول بدعة، منفعش أقول ده يعني ده مباح، أو منفعش أقول مثلا ده عادة. طب الكلام ده ليه؟ منفعش أجيب قول جديد ليه؟ لأن سبحان الله هو يعني هو ده يعني ده يعني أيضا يعني من قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، العاقبة إن وله ما تولى ونصله جنة وساءت مصير، ويتبع غير سبيل المؤمنين. طب سبيل المؤمنين دلوقتي لو أهل الإيمان اتفقوا على قولين، ينفع أنا أجيب قول ثالث بعد في وقت متأخر؟ يعني النقاب واجب بين الوجوب وبين الاستحباب، ينفع أنا أجيب قول ثالث أقول لا ده عادة، ده مثلا ده محرم، ده بدعة الكلام دوت؟ هل يجوز أن أحدث هذا القول الجديد؟ لا يجوز. طب ليه لا يجوز؟ وإحنا سبحان اتفقنا، يعني يمكن جميع العلماء والدعاء قد اتفقوا يعني على ألا يأتوا بكلام من عند أنفسهم، ولا أن يأتوا بكلام من كيسهم، بل كل الكلام لابد أن يكون يعني سبحان الله. وهو ده اللي هيأتي بعد كده عن الأئمة الأربعة، أنهم فهموا أن الحجة والدليل في قول الله تبارك وتعالى وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى مش في كلامهم. شوف كلام الأئمة الأربعة كله، مالك رحمه الله يقول: كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. الشافعي يقول: إذا صح الحديث فهو مذهب حيا أو ميتا، إذا وجدتم يعني كلام يخالف الحديث فاضربوا بكلام عرض الحائط. أبو حنيفة رحمه الله يقول يعني: حرام عليك أن تفتي بكلامي ولم تعرف دليلي، يبقى كلهم بيقولوا إن الحجة في الدليل وليست في كلامنا. وكذلك يعني هذه النصوص أيضا عن الإمام أحمد. فطيب ليه ما ينفعش إن احنا نحدث قولا جديدا؟ الوجوب والاستحباب، ما ينفعش أقول عادة ده محرم ده بدعة الكلام دوت، ليه ما ينفعش أنا أحدث قولا جديدا في هذه العصور المتأخرة؟ لأن زي ما قلت إن هذه الأمة أمة معصومة، لا يغيب عنها الحق في أي عصر من العصور، لا يغيب عنها الحق في عصر العصور، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وإن الطائفة قد تطلق على الواحد. فلابد من قائل بالحق في أي زمن ولو واحد حتى. طيب دلوقتي لما يبقى في المسألة فيها قولين، ويجي بعد كده حد يقول بقول جديد في العصور المتأخرة، يقول بقول جديد في العصور المتأخرة، هذا الكلام يلزم منه لوازم باطلة. ايه هي اللوازم الباطلة؟ احنا قلنا لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق، ظاهرين على الحق يبقى لابد من طائفة يعني ايه معها الحق في, في, في دين الله تبارك وتعالى في كل عصر من العصور. طب اللي جايب قول جديد ده لا شك انه بيقول هو ده القول الحق، يبقى يلزم منه لوازم باطلة. ايه هي اللوازم الباطلة؟ معناه ان الحق غاب عن الامة في كل الفترات السابقة حتى جاء هذا المتكلم الذي احدث قولا جديدا فقال هذا هو الحق، يبقى الحق كده كان غايب عن الامة في العصور المتقدمة، وهذا لا يكون بحال من الاحوال. ولا يعني ويرده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المتواتر: لا تزال طائفة امتي ظاهرين على الحق. يبقى إخواننا سبحانه، يبقى الظاهر والراجح في هذه المسألة إذا كان مسألة فيها قولين فيها ثلاثة، يبقى لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يحدث فيها قولا جديدا، لأنه قلنا هيلزم منه أن الحق كان غايب عن الأمة في كل الفترات السابقة. العلماء وأهل الإيمان قالوا يعني بعضهم قال بالوجوب، بعضهم قال بالاستحباب. إحنا مش في مجال ترجيح، يعني إيه هو الواجب، هل النقاب واجب ولا مستحب، الكلام مش على كده. ولكن الكلام على إذا كان المسألة فيها يعني فيها قولان، هل يجوز أن نحدث قولا جديد؟ قلت نقول طبعا الصحيح أنه لا يجوز أن نحدث قولا جديد، لأنه يلزم منه أن الحق غاب عن الأمة في يعني في الفترات الإيه السابقة حتى جاء هذا المتكلم فأحدث قولا جديدا واكتشف ما لم يكتشفه الإيه يعني أهل الإيمان وأهل العلم قديم. وقلنا سبحانه أن الأمة دي معصومة مش بكلامي، ده بكلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال يعني لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق، ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وكذلك سبحانه لا تجتمع الأمة على ضلالة، فالأمة إذا اجتمعت على قولين، اجتمعت على ثلاثة ولم يصادفوا الحق ولم يقولوا بالحق، يبقى الأمة سبحانه خلاص، يبقى الأمة خلفت الصواب كل العصور يعني السابقة. ولذلك يا إخواننا سبحانه لازم نتنبه لهذه المسألة، يعني سبحانه ولم أجد يعني من ذكرها، طبعا يعني ممكن يكون يعني لا أقول أنني تفردت بها، ولكن قد يكون يعني إن بعض يعني مشايخنا وعلمائنا يعني لم يعني إيه يعني يريد يعني إيه الخوض في المسائل الأصولية حتى لا يستوعبها، يعني أو يعني خشية ألا يستوعبها الناس أو كذا. لكن المسألة واضحة جدا، هي مسألة فيها قولين هل ينفع أجيب قول جديد؟ ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لأن اللي هجيب قول جديد ده بيدعي أن الحق فيه، يبقى هيلزم منه لازم باطل أن الحق غاب عن الأمة في كل الفترات السابقة. العلماء قالوا النقاب واجب وبعضهم قال مستحب، فيجي حد يقول لا ده بدعة، ده مش عارف ده عادة جاهلية، الكلام ده كله، يبقى الحق كان غايب عن الأمة بقى في الفترات السابقة. طبعا يلزم منه تجهيل الأمة وتخطيء الأمة وتخطيء كل علماء الأمة أنهم يعني قد غاب عنهم الحق ولم يستطيعوا أن يصلوا إلى الحق. طبعا ده لازم باطل، هذا لازم باطل. مسألة أخرى طبعا يعني عايز أنبه عليها، إن حتى لو سبحان الله حتى المرأة لابسة النقاب يعني استحبابا من باب الاستحباب، وهي يعني لا تقول مثلا بالوجوب وتقول بالاستحباب، الله تبارك وتعالى، طب هل الإنسان دلوقتي، دي مسألة أصولية تانية أنا مش عايز أخوض في المسائل دي عشان بس يعني إيه قد لا يستوعبها الناس وكذا، لكن بطريقة يعني مبسطة العلماء بيقول إذا الإنسان دخل في المستحب، إذا الإنسان دخل في المستحب هل له أن يرجع منه؟ إذا دخل فيه، طبعا الأصل في المستحب أنه يساب فعله ولا يأسم تركه، لكن إذا دخل فيه هل يعني له أن يرجع عنه أو كذا؟ طبعا فيها خلاف أيضا بين أهل العلم، البعض بيقول أن الكلام ده في الحج والعمرة بس، إذا يعني دخل الإنسان في الحج والعمرة ليس له أن ينقضهما، والبعض بيقول بالعموم، ويمكن القول بالعموم هو الأقوى والأقرب لقول يعني لقول الله تبارك وتعالى، ولا لعموم قول الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. طبعا في الحج والعمرة قالوا بالحج والعمرة ويلزم يعني طبعا ونستدل به أيضا قول الله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، هذه الآية يعني نزلت في السنة الثانية، هذه الآية نزلت في السنة الثانية، والحج لم يفرض إلا في سنة 8 أو 9 على اختلاف بين أهل العلم، فكان الحج وكانت العمرة يعني من المستحبات، ومع ذلك قال الله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة، هو إتمام وجوب بإتمام المستحب إذا دخلت فيه، فهذا للعموم، وأيضا يستدل بقول الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم. يبقى حتى لو المرأة لبس النقاب يعني على سبيل الاستحباب يتفى هذا الأمر قربا لله تبارك وتعالى، فلا ينبغي أبدا لإنسان تقرب إلى الله تبارك وتعالى بقربة أن ينقضها. ولا تبطلوا أعمالكم، فسواء على سبيل الاستحباب على سبيل، وده قدر مجمع عليه، يعني الاستحباب ده قدر مجمع عليه، أيضا لا يجوز مخالفته، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فأهل الإيمان أجمعوا على هذا القدر اللي هو الاستحباب، لكن اختلفوا في الوجوب، فده قدر مجمع عليه، فلا يجوز بحال من الأحوال يعني أن نخالف سبيل المؤمنين أو أن نحدث قولا جديدا. قلت هيلزم من إحداث القول الجديد دوت، أهل العلم على قولين، قلت يعني هذا الكلام أهل العلم على قولين، الوجوب أو الاستحباب، لما يجي بقى حد يقول ده عادة جاهلية أو يقول مثلا ده عادة، ده بدعة، ده محرم، الكلام ده كله، فهذا الكلام يعني لا يستقيم أبدا، لأن طبعا هيلزم منه أن الحق كان غائب عن الأمة في كل الفترات الإيه السابقة، كان غائب عن الأمة في كل الفترات السابقة. فأيضا إنسان يطلب العلم، يعني دول مسألتين حبيت أنبه عليهم في هذه المسألة. طيب أيضا الإنسان يطلب العلم كما ذكرنا أولا على سبيل النجاة، ثانيا حتى حتى لا تندثر الشريعة، أكثر الناس قد زهد في طلب العلم، أكثر الناس قد زهد في طلب العلم، فالإنسان يطلب العلم حتى لا تندثر هذه الشريعة، وحتى يكون يعني حرصا من حرس الحدود الذي يحفظ يعني هذه الشريعة، حتى لا يدخل فيها ما ليس منها أو حتى لا ينتقص منها أي شيء، فالإنسان عليه أن يعني يحفظ هذا الأمر. وإذا الإنسان يعني سبحانه وجد في نفسه يعني قدرة على طلب العلم، وجد في نفسه يعني قدرة، وجد يعني وقتا وكذا، عليه أن يفعل ذلك، فهو من المحسنين لعباد الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل، وأن سبحانه رب عمل صغير عظمته النية، فكيف لو كان هذا العمل من الأعمال الكبار، إذا كان الرجل جاب الحجر نحاه على جنب فشكر الله عز وجل له ذلك وغفر له وأدخله الجنة، رب عمل صغير عظمته النية، فكيف لو كان هذا العمل من الأعمال الكبار، وهو طلب العلم على سبيل النجاة حتى يحصل الإنسان وحتى يدعو الناس إلى دين الله تبارك وتعالى ويدعو على بصير. طيب في هذه الشبهات أيضا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فالإنسان يبقى عنده البصيرة هي تمام العلم في المسألة. وأنا ذكرت قبل كده كلام شيخ الإسلام لما يعني قال رحمه الله يعني أؤمر بالمعروف بمعروف وانهى عن المنكر بمعروف، وانهى عن المنكر بمعروف، فالإنسان سبحانه وتعالى، طيب إذا أراد الإنسان أن ينكر المنكر وأن يعني وأن يبذل النصح للمسلمين، وده حق يعني مسلم، يعني حق كل مسلم على كل مسلم، فإذا أراد أن يبذل النصح وكذا الكلام يكون بعلم، فالإنسان يطلب العلم حتى يعني يواجه هذه الشبهات. طبعا العلم له، جعل الله تبارك من ثمرات العلم أن الله عز وجل جعل هذا العلم يعني حجة وسلطانا، العلم له يعني حجة وله يعني سلطان قاهر، الحج له، شوف إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان، لذلك كما يقول ابن عباس، وده طبعا على الأغلب، إن ما ذكر السلطان في الـ في الـ في الـ في القرآن إلا وأريد به الحجة والعلم، إلا وأريد به الحجة والعلم، فالعلم حجة، إذا حكم العلم انقطع النزاع ووجب الاتباع. ودائما سبحانه من رحمة، من أثر رحمة الله تبارك وتعالى أنه جعل على العلم وعلى الحجة بهاء وضياء يعرفها كل أحد حتى لو أنكر هذا الأمر. فالإنسان يدعو لله تبارك وتعالى على بصيرة، طب إيه يعني في مسائل الخلافية أو المسائل التي أخطأ فيها بعض الناس أو كذا، إيه يعني إيه الحل؟ الحل أن يكون الرد يعني بطريقة علمية، أن يكون الرد بطريقة علمية، ولا يرجو بها الإنسان، يعني لا يرجو الإنسان بهذا الرد أن يعني يظهر أنه يعني هو الذي يعني أتقن العلم أو هو الذي يعني وقف على الحق وحده أو كذا، ولكن يبذل النصح للمسلمين جميعا يعني من باب الشفقة، ومن باب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فيعني يريد بهذا النصح وجه الله تبارك وتعالى، يريد بهذا النصح وجه الله تبارك وتعالى، ويكون هذا النصح يعني فيه شيء من يعني الرفق والايه والرحمه وكذا. فده طبعا حتى يكون ادعى في القبول، حتى يكون ادعى في القبول عند المخالف. ولذلك سبحان كان الشافعي يقول يعني كلامي حق يحتمل الخطا وكلام غيري خطا يحتمل الايه الصواب. فالانسان عليه ان يستحضر هذا المعنى في النصح لدين الله تبارك وتعالى، وأنه يعني يطلب العلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني بالإيه بالبيان والحجة. طب إذا بان الحق، لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتخلف عن هذا الحق، أن يتخلف عن هذا الحق أبدا بحال من الأحوال، ولا أن يعارض كلام الله تبارك وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام أحد كائنا من كان، كما قال القائل العلم قال الله قال رسوله والنص والإجماع فادأب فيه وحذار من نصب الخلاف سفاهة بين الإله وبين قول فقيه. وأن سبحانه من متابعة السنة واحترام السنة، قلنا هو ده يعني تحقيق، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن محمد رسول الله، يعني لا أعبد الله تبارك وتعالى إلا عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن أشهد الشهادة عكس الغيب، يعني تستحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، فإذا سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فاستحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وهو الذي أمرك بذلك. وكما ذكرت لابن القيم يعني تكلم مع بعض المقلدين وقال هب أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، هل كنت تترك هذا الكلام يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأقول يعني لا أخذ بهذا الكلام حتى يعني أعرض هذا الكلام على شيخي وعلى إمامي وعلى كذا وكذا؟ فبهت هذا المقلد ولم يتكلم، ذكر يعني هذا الكلام ابن القيم في مدارج السالكين في منزلة الأدب. فلا يجوز لأحد كائن وكان إذا ظهر له الحق أن يتخلف عنه أبدا. وزي ما قلت سبحان الله إن إحنا لابد أن نعود أنفسنا، كان ده لنا جميعا، لابد أن نعود أنفسنا، يعني هذا الكلام يعني سامحوني يعني يخرج عن مجال الوعظ وكذا، لكن دي قواعد كلية لازم كل مسلم أن يعلمها، دي قواعد كلية لابد على كل مسلم أن يعلمها، يعني قد يكون كلام في بعض الجفاء وكذا، ولكن سبحان الله يعني دي قواعد كلية، هي دي يعني الطريق إلى رقة القلب، وهي طريق إلى الاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى، هذه القواعد الإيه الكلية. فسبحان الله العظيم، من هذا الكلام الذي ذكرت قلت سبحان الإنسان عليه أن يستحضر هذا المعنى، أن إحنا ملناش مصلحة في الشرع. يعني ملناش مصلحة في الشرع، أن يستسلم الإنسان لشرع الله تبارك وتعالى ولدين الله تبارك وتعالى. وسبحان المسألة، هذه المسألة طلعت واجبة سمعنا وأطعنا، الأدلة اقتضت أنها محرمة سمعنا وأطعنا، مكروهة سمعنا وأطعنا، مباحة سمعنا وأطعنا، لكن هذا الكلام لا نقبل شيئا أبدا إلا بقال الله تبارك وتعالى وقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لان ما فيش حد فينا مهما على قدره له حجة على يعني له يعني حجة على الناس او سلطة على الناس، بل الحجة في قول الله تبارك وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما كان إنسان يعني يقول للناس دائما وابدا لا تقبلوا كلام اي احد كائنا من كان الا بقول الله تبارك وتعالى وقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مثلا ما فيهاش محاباة. فقال الله تبارك وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا واطعنا، الانسان عليه ان يستحضر هذا المعنى. طيب ذكرنا طبعا أن الإنسان يعني يطلب العلم حتى يعني يكون على بصيرة، وحتى يستطيع أن يتابع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن يتابع صحابته الكرام، وأن أمور الاتباع وهذا الكلام كله في أمور العبادة وليس في أمور الدنيا. لكن في أمور الدنيا يعني افعل فيها ما أباحه الله تبارك، كل ما أباحه الله عز تبارك وتعالى فافعله. وأن قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والكلام ده عشان أكد إن ما فيش خصومة بين دين الله دين الإسلام والعلم، ما فيش خصومة بين الدين والمال، ما فيش خصومة بين الدين ويعني عمارة الأرض، ما فيش خصومة أبدا، بل الدين يدعو إلى عمارة الأرض ويدعو إلى العلم وإلى كل ما ينفع الإنسان. بل قال الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فخلق لكم أنتم، فلا يتخيل عاقل أن الله تبارك وتعالى خلق لنا ما في الأرض جميعا لأنه ملة، بل خلق لكم ما في الأرض جميعا يعني أباح لكم يعني الانتفاع بكل ما في الأرض وبعمارة الأرض. لكن طبعا قلت أن يكون الهم الأكبر ويكون الأمر الأكبر هو تحصيل يعني مرضات الله تبارك وتعالى، يعني عمر الأرض وحصل المال من حلال ويعني افعل ما شئت من عمارة الأرض، ولكن الأصل أن تجعل يعني مرضات الله تبارك وتعالى هي الأصل وهي الأعظم والأكمل والأفضل. لأن الدنيا ليست بدار مستقر وإنما هي معبر وممر. طب عمر الأرض حتى ينتفع بها الإنسان وحتى يحصل بها يعني تستقيم بها تستقيم الحياة، لكن الأصل أن تكون يعني مرضات الله تبارك وتعالى هي الإيه يعني هي دي الهم الأعظم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى كما ذكرت المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن ايه هو الاعظم والاكمل والهم الاكبر؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير ايه املا. فالانسان يعني عليه ان يصاد هذا المعنى. ولذلك قال الله تبارك وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الايه المآب. فالدنيا ليست بدار مستقر وإنما هي معبر وممر. فيبقى الهم الأكبر والهم الأعظم هو تحصيل مرضات الله تبارك وتعالى، ده هو الهم الأكبر والأعظم هو تحصيل مرضات الله تبارك وتعالى. لما فيش حد يعني سبحانه هيخلد في الدنيا، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فسبحان يعني إنك ميتون وإنهم لميتون. فالإنسان يعني سبحان الله يعني لا يخلد أحد، ولو كان يعني إنسان يخلد لخلد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان عليه أن يستحضر هذا المعنى حتى يعني إيه تستقيم له الدنيا والأخرة بإذن الله تبارك وتعالى. وأن الدنيا ليست بدار مستقر بل هي معبر وممر، ولابد أن تنقضي هذه الحياة. فيحاسب الله تبارك وتعالى على الصغير والكبير والقليل والكثير سبحانه وتعالى وعز وجل. والإنسان دائما يحرص على حياة القلب، الإنسان دائما يحرص على حياة القلب. طب حياة القلب يحصلها إزاي؟ زي ما أنا قلت سبحانه أن يستحضر الاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى، ما يبقاش لي مصلحة في الشرع. الشرع بيقول وجوب سمعنا وأطعنا، بيقول استحباب سمعنا وأطعنا، بيقول يعني تحريم سمعنا وأطعنا، كراهة سمعنا وأطعنا، ما يبقاش الإنسان له مصلحة في الشرع بل يتجرد ويستسلم لأمر الله تبارك وتعالى. طب إزاي الإنسان يعني يحصل هذا الاستسلام ويحصل مرضات الله تبارك وتعالى ويحصل حياة القلب؟ قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياة القلب إذا دعاكم لما يحييكم. وقد أردف الله عز وجل هذا السياق بوعيد شديد وتهديد أكيد، فقال سبحانه وتعالى واعلموا أن الله يحول واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. شوف التهديد الشديد دوت. طيب يعني إن لم يستجيبوا أو إن لم تستجيبوا وتستسلموا لأمر الله تبارك وتعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء وقلبه، فلا يستطيع أن يصل إلى قليل أو كثير من الخير أبدا، بل يصير المعروف عنده منكرا والمنكر يصير عنده معروفا. ليه؟ لأنه يعني إذا أساء الأدب مع الله تبارك وتعالى مرة بعد مرة قد يضرب في قلبه فقد لا يجد قلبه مرة أخرى. كما يقول ابن القيم، ابن القيم يقول إذا عرض عليك الحق فاقبله فإنك قد لا تجد قلبك مرة أخرى. إنسان عرض عليه الحق عنده استجابة 30% بس عنده ضعف إرادة 40% 50%، فيحاول أن يجاهد نفسه لقبول الحق. وكما ذكرت أنه يعني يستحضر أنه لا مصلحة لنا في الشرع والله إلا يعني إلا تحصيل مرضات الله تبارك وتعالى، وأن يوافق الإنسان أمر الله تبارك وتعالى، حلال سمعنا وأطعنا، حرام سمعنا وأطعنا. فالإنسان عليه أن يستحضر هذا المعنى، إذا عرض عليك الحق فاقبله فإنك قد لا تجد قلبك. ممكن يبقى عندك استجابة إذا يعني سوف الإنسان وأساء الأدب مع الله تبارك وتعالى قد يضرب في قلبه فلا يجد قلبه مرة أخرى. إذا عرض عليك الحق فاقبله فإنك قد لا تجد قلبك مرة أخرى. يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون سبحانه وتعالى عز وجل، فيحاسب على الكبير والصغير والقليل والصغير والكبير والصغير. فإنسان يستحضر هذا المعنى حتى يعني يحصل مرضات الله تبارك وتعالى، وعليه أن يستحضر هذا المعنى. وبإذن الله تبارك وتعالى طبعا الكلام يعني أخذنا، لكن إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة سنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في فقه الطهارة، يعني بطريقة مبسطة بإذن الله تبارك وتعالى هنعرف كيف تصح العبادة، إيه هو الاغتسال الصحيح، ما هي الأشياء التي تجب الغسل، يعني ما تصح به الطهارة وكذا. بإذن الله تبارك وتعالى سيكون في الحلقة القادمة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر وتسبيح وقرآن.